الحمد لله، الحمد لله الذي صدق وعده وألهم الإنسان هديه ورشده وأمره أن يوفي بعقده ويلتزم عهده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الوفاء من شيم المتقين وخلقا رفيعا من أخلاق المؤمنين الطاهرين وسبيلا لإنشاء مجتمع متماسك متين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوفى الخلق بالوعود والذمم وأشكرهم للإحسان والنعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صفوة الأمم وعلى أتباعه ما خط في الوفاء قلم. يا رب، يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وذاك القدر يكفيني، والسنة العصماء خير الزاد في سفري، إن حل كرب فإن الله ينجيني. صلوا على الهادي الحبيب محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن، ذاك الشفيع مقامه المحمود ولواؤه بيد العلا معقود، فإذا توافد للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا معي لنعيش مع خلق من أخلاق الإسلام الراقية، وصفة من صفات النفوس الزاكية. هذا الخلق عز في الناس وجوده وقل في الناس أصحابه، إنه خلق الوفاء. نعم، خلق الوفاء من أخلاق الإسلام الراقية، وصفة من صفات النفوس الزاكية، أن تؤدي وأن تشكر من أسدى إليك معروفا بكلمة، بمال، بتعليم، بغير ذلك. لقد عز في الناس وجوده، ولقد ضربت العرب المثل في ذلك، فقالوا مثلا حينما تأتي إلى رجل وتسأله عن طلب فيقول هذا الطلب نادر الوجود، قليل في الوجود، فيقول العربي هو أعز من الوفاء، ضربوا المثل به في ندرته وقلته، قالوا هو أعز من الوفاء. فلقد غاب الوفاء في كثير من البيوت، والله لو تماسك هذا الخلق ووجدته في المجتمع لما وجدت جريمة من الجرائم تحدث، ولا وجدت أسرا من الأسر تفكك بسبب ندرة الوفاء وبسبب عدم وجوده، قد فككت وقد هدمت وقد شردت. فهذه المرأة حينما تقول لزوجها الذي أطعمها، الذي سقاها، الذي أحسن إليها، فتقول ما رأيت منك خيرا قط، بسبب كلمة مثلا أو بسبب فعل من الأفعال قد فعله، تقول له ما رأيت منك خيرا قط، تنسف الوفاء، تقضي على الوفاء، تحرم نفسها من أجر الوفاء. أحبتي في الله، حكي أن ملكا من الملوك السالفة كان له 10 من الكلاب أعزكم الله، فإذا أخطأ وزير أو أخطأ أحد الناس في رأي أمر الملك بتجويع الكلاب، ثم وضع هذا الرجل معه في زنزانة واحدة كي تقضي عليه الكلاب. فبينما هو كذلك أخطأ وزير من وزرائه أبدى رأياً لم يعجب الملك، فأمر الملك بتجويع الكلاب وأن يوضع هذا الوزير مع الكلاب. قال: أيها الملك، لقد أحسنت وخدمتك 10 سنوات، فتذكر حسناتي. قال: لا، إنك قد فعلت كذا وكذا، وأمر بسجنه. قال: إذا كنت فاعلا ولا بد، أسألك بالله أن تمهلني 10 أيام، 10 أيام بس، وبعد كده نفذ الأمر الملكي. قال: لك ذلك. ثم ذهب هذا الوزير إلى سجان الكلاب أعزكم الله، فقال له: أيها السجان، أريد أن أخدم الكلاب 10 أيام، أطعمها وأسقيها. فظل يطعم الكلاب 10 أيام، يطعمها ويسقيها ويحسن إليها. فلما جاء الموعد الذي يقضى عليه فيه والذي يؤمر بسجنه مع الكلاب، وجد الملك أن الكلاب لا تقترب من هذا الوزير، بل تنظر تحت قدم الوزير ولا تقترب منه. قال: هل جوعتم الكلاب؟ قالوا: نعم. قال: ماذا فعلت أيها الوزير بهذه الكلاب؟ قال: لقد خدمت الكلاب 10 أيام فلم تنس صنيعي ولا معروفي، ولقد خدمتك 10 سنوات فتذكرت سيئاتي ولم تذكر حسناتي. فضرب به المثل أنه من الممكن أن تطعم كلبا أو حيوانا أعزكم الله فيظل هذا الكلب أو هذا الحيوان وفيا لك، يشكر معروفك. لذلك سمى أحد الناس كتابا: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. خلق الإسلام يعلمنا الوفاء. لقد امتدح الله سبحانه وتعالى أمر الوفاء في القرآن الكريم. قال سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ومن أوفى بعهده من الله. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة الغدر والخيانة وعدم الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، غدرة فلان، لقد خنت فلانا، لقد غدرت بفلان. نعم، أعظم الوفاء الوفاء مع الله سبحانه وتعالى الذي أطعمنا وسقانا وربانا من النعم سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين سبحانه وتعالى. ربانا بالنعم وغذانا بالنعم، فهلا شكرنا ربنا ووفينا حقه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قد نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، إن دين الله أحق بالوفاء. هذا هو الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الرجل يموت وعليه دين وابنه صلى عليه، وبعد كده الناس تقول له: هات الدين اللي على أبوك، يقول لهم: روحوا خدوه من المقابر، منه روحوا خدوه. فأين الوفاء مع الله سبحانه؟ أين الوفاء مع عباد الله سبحانه وتعالى؟ ثم الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. حبيبي أمرني أفعل ما أمرني به، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمرني بطاعة مثلا أقول على العين والرأس وفي القلب: يا رسول الله، أطيعك في كل أمر يا رسول الله. هل تتخيل أن الصحابة رضوان الله عليهم بلغ من حبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لو سقطت شعرة تلو عليها اقتتل الصحابة على شعرة من شعرات رسول الله حبا في رسول الله وتعظيما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعظم الوفاء بعد حق الله وحق رسوله الوفاء مع الوالدين الكريمين، الذي أطعمك، الذي كان سببا في طعامك، سببا في تعليمك، سببا في وجودك في الحياة. هذا أبو الأسود الدؤلي يتنازع مع زوجته في طفل، أنا أحق بالطفل منك، وهي تقول لا أنا أحق بالطفل منك. فقال أبو الأسود لقد حملته قبل أن تحمليه، كان ماء في صلبي، لقد حملته قبل أن تحمليه ووضعته قبل أن تضعيه. فقالت المرأة ولكنك حملته خفا، كان خفيفا، وحملته ثقلا ووضعته أنت شهوة ووضعته أنا كرها، كان حجري له فناء وبطني له وعاء وصدري له غذاء وسقاء، أبعد هذا تأخذه مني؟ قال والله أنت أحق به مني. ثم ترك الولد لها. ولذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. لأن الأمة قد عانت، لأن الأمة قد تعبت وسهرت وتحملت. قصة شاب في ريعان شبابه يرفع صوته على أمه ثم لا يطيع أمرها في أمر من الأمور. هذه القصة، قال رجل لأحد الشباب اقتل أمك وأتني بقلبها ولك الجواهر والدراهم والدرر، سأعطيك مالا كثيرا بسبب قتل أمك وبسبب إخراج قلبها وإعطائه لي. فالشاعر يصور هذه الأبيات في غاية الرقة والجمال والعذوبة، يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى، وهو يجري هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر بسبب أنك وقعت؟ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجرا ليطعن نفسه. ناداه قلب الأم كف يدا لا تقتلني مرتين على الأثر، لأنك لو قتلت نفسك فكأنما قتلتني مرتين يا ولدي. هذا هو قلب الأم. وحينما سألوا رجلا أعرابيا كيف حال وفاء أولادك لك، قال في كلمات مريرة، كلمات خطيرة، إن بني خيرهم كالكلب، إن بني خيرهم كالكلب، أبرهم أولعهم بسبي، لم يغن عنهم أدبي وضربي، فيا ليتني كنت عقيم الصلب. يا ليتني لم ألف، يا ليتني لم أنجب، بسبب أنه يرفع صوته على أبيه وأمه ولا يحترم أباه ولا أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف حال وفائك مع أبيك وأمك؟ هحكي لك قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. شوف الرجل اللي بيقول يا ليتني كنت عقيم الصلب، يا ليتني ما خلفت، يا ليتني ما جبت الولد على وش الدنيا. شوف الرجل الثاني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي قد مات، إن أبواي قد ماتا، هل بقي علي من بري لأبوي شيء بعد موتهما؟ الرجل بيسأل السؤال كيف أبر والدي ووالدتي بعد وفاتهما؟ كيف حاله في وجودهما؟ أسألك بالله كيف كان يفعل؟ ده هو رايح يسأل النبي أنا بقى علي حاجة بعد ما أبويا وأمي ماتوا إن أنا أعملها؟ رسول الله يعلمه الوفاء. قال أجل، أنت حينما تسجد تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. لأن الدعاء ده قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة بغير عمل عمله، فيقال بماذا يا رب؟ أنا اترفعت الدرجة دي ليه؟ فيقال باستغفار ولدك لك. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قصة رجل كما نشرت جريدة الرياض السعودية، قصة رجل عجيبة جدا والله بعد ما تصلى على النبي محمد. قصة رجل من القصيم، رجل قد شاب شعره وبلغ من العمر أكثر من 65 عاما، يتكفل بأمه يرعاها ويدخلها الخلاء أعزكم الله، ويطعمها بيده ويسقيها بيده ويحسن إليها، وأخوه الآخر في بلدة بعيدة يسافر. ثم لما جاء هذا الرجل وكان شابا صغيرا قال لهذا الرجل الكبير أعطني أمي كي أرعاها، فهي أمك وهي أيضا أمي كي أرعاها. قال لا والله لا يفارق جسدها جسدي حتى أموت. وجد أخاه متعنتا في عدم قبوله لأن يعطيه والدته، وهو يريد أن يرعاها ويرى أخاه الأكبر قد شاب شعره وضعف جسده عن حمل أمه لإدخالها للخلاء، فماذا يفعلان؟ تقدم الولد الأصغر بشكوى إلى المحكمة، شكوى عجيبة وغريبة، أخوان يتنازعان من الذي يرعى والدتهما فيهما، مش من يزحل أمه ويبعدها عنه. أمي قعدت معايا شهر وصرفت عليها كذا وكذا 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 وكذا، وأبويا قعد معايا شهر وصرفت عليه كذا وكذا وكذا وكذا. إيه الكلام ده؟ كلام عجيب. ثم القاضي رأى أن يجمع بين الأخ وأخيه وبين الأم، جيء بالأم تحمل على الأعناق. أحكي لك قصة من الواقع، جيء بالأم تحمل على الأعناق، أيتها الأم الكبيرة ماذا تريدين؟ هل تريدين الولد الأكبر أم الولد الأصغر؟ فهذه عاطفة الأم. قالت الأم الكبيرة الطيبة النقية المسكينة إن ولد الأكبر هو عين اليمنى وإن ولد الأصغر هو عين اليسرى، فاحكم بما شئت أيها القاضي. هذه أم. فحكم القاضي ورأى أنه يحكم لمصلحة الأم، أن الشاب الصغير قوي وفتي يستطيع أن يحمل أمه، يستطيع أن يطعم أمه، يستطيع أن يقضي حاجة أمه، وهذا الرجل قد كبر سنه وشاب رأسه، فحكم القاضي للشاب الصغير بأمه. هنا وقف الجميع في صمت، بكى الكبير وقال كيف تفارقيني يا أمي، وبكى بكاء مريرا لأنه متعلم للوفاء. إنه الوفاء مع حق الوالدين العظيمين الكريمين. أبعد هذا ترفع صوتك على أبيك وأمك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والديوث. فاحذر أن تكون من العاقين لأبيك وأمك حتى بعد وفاتهما. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الشيماء بنت الحارث، تعرف الشيماء بنت الحارث ده مين؟ بنت حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت الشيماء بنت الحارث في الأسر، فجاءت وقالت أنا أخت صاحبكم، أنا أخت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أختك يا محمد، وعرفته بعلامة فعرفها، قالت له في علامة كده معينة فعرفها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ذرفت عينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكاء وحنينا إلى أمه المرضعة التي أرضعته، ليست أمه التي أخرجته من رحمها. هنا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط لها الرداء وأعطاها إبلا وغنما ساقها بين يديها إكراما لحليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. هكذا هو الوفاء، هذا رسول الله يعلمنا الوفاء. من أعظم أنواع الوفاء أيضا الوفاء بين الزوجين الكريمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الوفاء ما استحللتم به العقود أو الفروج، هذا هو أعظم الوفاء. هذه خديجة رضي الله تعالى عنها واست رسول الله بمالها وبنفسها، وصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفر به الناس. أبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوفيها حقها ولا قدرها؟ لا والله، رسول الله يعلمنا الوفاء مع خديجة حتى وهي ميتة، فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، يعلنها صريحة بين الصحابة وبين زوجاته رضي الله تعالى عنهن. وأيضا حينما كان يذبح الشاه، شاه صغيرة، ثم يقول اذهبوا بهذا الكتف إلى صواحب خديجة رضي الله تعالى عنها، وحينما أتته امرأة عجوز أقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكليته وبسط لها الرداء ثم أجلسها ثم أعطاها، فقالت عائشة تقبل على هذه العجوز يا رسول الله؟ قال إنها كانت من صواحب خديجة وإنها كانت تحب خديجة. يعلمنا الوفاء حتى مع الأموات صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه أبو العاص، لأننا في زمن انقطع فيه الوفاء كما قلت لك، الرجل يطعم زوجته ويحسن إليها ثم إذا فعل شيئا بسيطا قالت ما رأيت منك خيرا قط، لذلك قال صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. قالوا وما كفران العشير؟ قال لو أحسن الرجل إليهن ثم أساء مرة قالت ما رأيت منك خيرا. اسمع، قط قط. وفي فرق بين قط دي وأبدا في اللغة، يعني بعد ما تصلى على رسول الله واحد يقول لك ايه، انا لم اكل اللحم قط، يعني ما كلوش، انما ابدا يقول ايه، لن اكل اللحم ابدا، يعني في المستقبل، انما قط في الماضي، ما رأيت منك خيرا قط، ما فيش اي خير ابدا. لذلك كان ملك من الملوك عشان تعرف طبيعة المرأة فتتعايش معها، ملك من الملوك كان يحسن إلى زوجته الدهر كله، فالمهم كان يتودد إليها. قالت المرأة أريد أن أمشي في الطين، كانت امرأة ملك، أمشي في الطين، رجل عايز يرضيها بأي طريقة هو ملك، فجاء لها بطين ممزوج الذهب ثم أساها عليها، ثم أساء مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم الطين، قالت ولا يوم الطين. فأبو العاص رضي الله تعالى عنه كان مشركا، أبو العاص بن الربيع جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الزواج من زينب ابنة رسول الله الكبيرة القيمة والقامة، وكان مشركا قبل بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أريد الزواج من زينب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يقول لها إن ابن خالتك يريد الزواج بك، فوافقت على استحياء وبحياء، ثم تزوج أبو العاص، تزوج زينب وعاش في حب ومودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبا عليا وأمامة. أمامة دي اللي كانت بتلعب على حجر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها إذا قام في الصلاة ويضعها إذا أراد السجود، هذه هي أمامة رضي الله تعالى عنها. فالمهم بعد سنين بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كافر وهذه زينب رضي الله تعالى عنها. أبو العاص بن الربيع كان في تجارة، ما جاء سمع الخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة، قالوا له إن محمدا قد بعث إليه. فالمهم زينب تقابله امرأته، قالت على رسلك يا أبا العاص، لقد أسلمت وأسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي وأسلم ابن عمتك عثمان، فهل لا أسلمت؟ قال لن أسلم، كيف يقول القوم عني؟ يقولون إنه قد ترك دينه ودين آبائه حبا في زوجته، والله لن أسلم. ثم مضى على كفره وهي مسلمة. فذهبت زينب إلى رسول الله، هل تأذن لي يا رسول الله أن أبقى أبي العاص؟ قال أجل. ثم بقي فلم ينزل، كان لم ينزل التحريم بين أن يجمع بين مسلمة وكافر، كان لسه منزلش التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وزينب بقيت مع زوجها وفاء لزوجها وفاء لحقه عليها، ولم تهاجر مع أبيها صلى الله عليه وسلم. استمع إلى هذا القول، خرج الجيش لقتال رسول الله كان يتزعمه أبو العاص بن الربيع. يا سلام، الرجل هيقاتل من؟ يقاتل صهرة؟ يقاتل أبا زوجته؟ أمر خطير. وزينب بين أمرين، بين حب أبيها وبين حب زوجها، فرفعت يدها إلى السماء قالت اللهم إني أعوذ بك من يوم ييتم فيه أولادي أو أن أفقد فيه أبي. فوقع أبو العاص بن الربيع في الأسر ولم يقتل، ما تقتلش. وما اللي حصل له ايه؟ وقع في الاسر، اتأسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الاسرى، كل ما واحد يجيب مال يقول له خلاص خد الايه الاسرى بتاعك وروح. فزينب في مكة احبت ان تفدي زوجها، خلعت قلادتها وخلعت عقدها في زواجها. خديجة اعطتها العقد، قالت هذه هدية مني، فخلعت قلادتها لكي تفدي زوجها. بعثت القلادة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث في الأسرى ويبحث في الفداء، وجد هذه القلادة، قلادة خديجة. قال هذه قلادة من؟ قلادة أبي العاص للفداء. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الكرام: والله ما ذممته صهرا، لقد أحسن إلى ابنتي، فهل لا تخلوا بينه وبين القلادة، ترجعوه مع القلادة؟ قالوا: أجل يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أدبه حتى مع الصحابة صلوات ربي وسلامه عليه، يستأذن الصحابة: هل تأذنون لي أن أخلي بينه وبين القلادة؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فأبو العاص خد القلادة وأراد أن يمشي، نزلت آية التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا العاص، والله ما ذممتك صهرا، هل ترد علي ابنتي؟ فإن الله قد حرم أن يجمع بين مسلمة وكافر، يعني امرأة مسلمة ما تتجوزش واحد كافر، أمر خطير. أبو العاص قال إيه؟ قال: أفعل أفعل. وبالفعل ذهب إلى مكة، وجد زوجته تنتظر بالبشري: لا على رسلك انتظري، لم يمسها. قال: فإن الله قد حرم أن يجمع بين مسلمة وكافر، اذهبي إلى أبيك. كم سنة بقى فضلت زينب رضي الله تعالى عنها؟ بقيت 6 سنوات بدون زوجها في المدينة، زوجها ما أسلمش، 6 سنوات تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيها الخطاب ويأتيها الأزواج، كل منهم يريد شرف الانتساب إلى رسول الله محمد، ويقول لا، أملا في أن يسلم زوجها أبا العاص. ثم جاء أبو العاص في قافلة أخرى، فوقع في الأسر، ففر هاربا إلى بيت من في المدينة بقى؟ يروح لبيت مين؟ ذهب إلى بيت زينب رضي الله تعالى عنها، فقالت: من بالباب؟ قال: أنا أبو العاص ابن الربيع. قالت: مرحبا بابن الخالة، ومرحبا بأبي الولد، ما هو مخلف منها وهو ابن خالتها. قالت: أجئت مسلما؟ قال: لا، بل هاربا، أنا جاي هربان، جئت هاربا. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الولد، فخلوا بينه وبين قافلته، فإني قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا زينب، نحن نجيره. وبالفعل رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قافلته، ثم ذهب إلى قريش. يعمل إيه بقى لما شاف أخلاق الناس وأخلاق المسلمين، وشاف وفاء زينب رضي الله تعالى عنها له، ماذا يفعل؟ قال لقريش: هذه قافلتكم وهذه تجارتكم، أنقصتكم حقا من حقوقكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: رد علي زوجتي يا رسول الله، رد علي زوجتي بعد 6 سنوات. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تزوجها أبو العاص بن الربيع. تخيل بالله عليك هذا الوفاء الذي نظر في هذا الزمان، احترام لزوج حتى وهو كافر، احترام لزوجة وهي مسلمة، احترام. وأي وفاء! قالت امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما يكلم أحدكم أميره. تعلموا لبنتك لما تعلم لما تيجي تتكلم مع زوجها تتكلم كأنها بتتكلم مع أمير، تقول له أصلحك الله، عافاك الله، تقدير حق زوجي. ولذلك بكى عمر بن عمر المختار. إيه اللي بخليك تبكي كثيرا هكذا؟ قال والله إنها كانت ترفع باب الخيمة لي وأنا جاي أدخل ترفع لي باب الخيمة فأقول لماذا ترفعين باب الخيمة لي؟ قالت لأني لا أريدك أن تنحني لغير الله سبحانه. النهاردة الزوجة بتجرجر زوجها في المحاكم وتريد أن تقضي عليه ونسيت أي لحظة من وفاء بينهم الولد، فينكرون ذلك الجميل بالمرة. وهذا الوفاء يختص أيضا بالأزواج. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر، إن كرهت منها خلقا فقد رضيت منها الآخر، أنها تحفظك في عرضك، أنها تحفظك في سمعتك. ثم أيضا من الوفاء الأخير الذي أختم به الوفاء بالعقود ولمن أحسن إليك ولمن أزدى إليك معروفا، لمن أطعمك، لمن علمك، لمن أحسن إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو الوفاء في دين الإسلام. وأقول كلمة لمن جحد حقه يوليه، والله حقي عند ربي، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عملك عند ربك سبحانه وأجرك موصول عند ربك سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الوفاء. اللهم ارزقنا الوفاء يا رب العالمين، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.